السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
سم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليلة القدر وفيها السورة العظيمة، إن أنزلناه في ليلة القدر، سميت بذلك لعظم قدرها وشرفها عند الله جل وعلا، أو لما يقدر فيها من أرزاق وآجال وأعمال. وعلى كل حال هي خير من 1000 شهر، ليس فيها ليلة قدر أكثر من 80 سنة لمن وفق فيها وأصابها وتحراها وقامها إيمانا واحتسابا. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا شك أن فضلها عظيم، من حرمها حرم الخير كله. فعلى الإنسان أن يحرص ويجتهد أن يصيب ليلة القدر، ولا يلزم أن ينظر في الأقوال ويرجح بينها بحيث تكون عنده ليلة معينة فتعمد قيام هذه الليلة ويترك ما عداها، لأن هذا يبعثه على الزهد في طاعة الله جل وعلا. وإذا قلنا مثل هذا فهذا الكلام يسري على من أشاع في الناس أنها ليلة كذا اعتمادا على رؤى، الله أعلم بالرأي وكيف رأى وكيف نام، علما بأنها لو ثبتت عنده لا ينبغي أن يشيعها، لأن إخفاءها من له حكم عظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي أراد أن يحدد هذه الليلة، أراد أن يخبرهم بعينها، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، ورفعها من مصلحة العباد ليجتهدوا في جميع رمضان لا سيما في 10 الأواخر، لأنها لو قيل هي الليلة المعينة. وقل مثل هذا في ساعة الجمعة وما جاء فيها من نصوص، لو عينت تلك الليلة ما قام الناس، غالب الناس ما يقوم الليل فيتعمدون قيام هذه الليلة ويتركون ما عداها. من قام ليالي 10 أصاب ليلة القدر بيقين، لكن يحتاج أن يقومها إيمانا واحتسابا، وأن يحضر قلبه لا يمثل بين يدي ربه بجسده دون قلبه. مثل هذا القيام لا تترتب آثاره عليه، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، يعني أروا ما يدل عليها، وإلا فليلة القدر لو كانت ليلة عادية لا استطيع أن أقول شفت ليلة الجمعة، نعم ما يمكن، هل ليوم العيد ما يميزه بين الأيام لذاته؟ نعم لا. لذلك يتساءل بعض الأطفال وين العيد اللي تقولوه؟ نعم صحيح، ما له يعني إلا العلامات التي تدل عليها، وقد تكون رؤياهم أن رأوا شخصا يقول لهم ليلة القدر ليلة الفلانية، أو ليلة القدر ما بين ليلة كذا إلى كذا في السبع الأواخر كما يدل عليه الحديث، فكأنه قيل لهم في المنام هي في السبع الأواخر، أو رآها شخص ليلة 24 وشخص ليلة 25 وشخص ليلة 26، يعني في السبع الأواخر كلها. والتواطؤ هو التوافق، يتواطؤوا وتوافقوا على القدر المشترك الذي يشمل الجميع وهو السبع الأواخر. ولا يبعد أن يكون تواطؤهم وتوافقهم على ليلة بعينها، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعمم في السبع حرصا على أن تضرب أمته بسهام من سهام الخير، لا يكفي سهم واحد، وإلا التحديد ليس بمستحيل من المؤيد بالوحي، فإخفاؤها لحكمة عظيمة. ولذا الذين يتعمدون تبادل رسائل الجوال ليلة القدر في هذه السنة ليلة كذا يعارضون هذه الحكمة، ويعينون بعض النفوس الضعيفة على الكسل، تجدون الباعث على القيام في ليالي الأوتار أكثر من الباعث على القيام في ليالي الأشفاع، يظهر الخلل في المساجد ليلة 24 ليلة 26 ليلة 28 ليلة 30 عند الناس عيدة وانتهوا، هذه كثير من الناس يمل، هذه عبادة عظيمة. يعني إذا كان المفترض من المسلم والمتصور من طالب العلم على وجه الخصوص أن يكون دأبه وشأنه دأب الصالحين قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فمع الأسف أن هذه أمور من أثقل الأشياء على النفوس، تجد هذه العشر الإنسان ينظر في التقويم في كل لحظة كم تاريخ اليوم، ينتظر نهاية هذه العشر، مع أنها الموسم الذي لا يكلف المسلم شيء، يعني الصلاة هل هي مثل نقل الحجارة ولا مثل حمل الأثقال؟ تجد الإنسان صاحب مثلا أي بضاعة من البضائع له وقت قد يكون شهر أو أكثر أو أقل موسم في العام مستعد يجلس 24 ساعة يتولى البيع والشراء والمحاسبة، بل قد يحمل الأمتعة إلى سيارات الزبائن وما عنده مشكلة لأنه يحس بالفائدة، وليلة تعدل 83 سنة وستة أشهر تكاثر عليها أنه بس ينظر في الساعة بكل لحظة، وبعضهم إذا ركع الإمام قال الحمد لله راح وحده، إذا ركع ثاني قال انتهينا من تسليمه. صحيح هذا واقع كثير من الناس، استثقال للعبادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، توافقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر، يعني يستوي في ذلك الأشفاع والأوتار، إلا أنه جاء في الأوتار ما يرجحها. ليلة 23 من السبع الأواخر وليست من السبع الأواخر، احتمال، احتمال أن تكون من السبع الأواخر إذا كان الشهر 29، واحتمال أن تكون الأولى من السبع الأواخر ليلة 24، وهي المرجحة عند أهل البصرة، أنس بن مالك والحسن البصري وسائر أئمة البصرة، هذه ليلتهم ليلة 24. فنقول لا، الليلة شفع ما يحتاج، نجمع الهمة للغد إن شاء الله. أخوان، مسألة تحتاج إلى توطين نفس وإقبال على العبادة بانشراح من غير استثقال. نعم، يختلف أهل العلم في عظم الأجر، أجر العبادة مع الاستثقال، يعني يختلفون في الأفضل، يعني هذا في قول لأهل العلم أن من يقبل على العبادة وهي ثقيلة عليه له أجران: أجر المجاهدة، مجاهدة النفس، وأجر أداء العبادة. لكن المقطوع به أن من يأتي إلى العبادة منشرح النفس، مقبل إليها، مرتاح بها، أفضل بلا شك، لأنه تعدى مرحلة المجاهدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، ولسان حال الواحد منا أرحنا منها. فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. وليلة 21 جاء فيها النص المتفق عليه: رأيت كأني أسجد صبيحتها في ماء وطين. فسجد صبح اليوم 21 على ماء وطين، لأنه نزل المطر ووقف المسجد. هذا نص صحيح صريح في ليلة 21. والنص، مجيء النصوص بهذه الطريقة التي قد تلتبس وتشكل على كثير من الناس، ليلة 21 فيها نص صحيح، السبع الأواخر فيها نص، 27 فيها نص، الأوتار فيها نص، يعني مجيء النصوص بهذه الطريقة التي فيها شيء من الإشكال عند بعض طلاب العلم، لا شك أنه مقصد شرعي. وعدم بيان الراجح بيقين أيضا هدف شرعي، لأن هذا كله يدل على إخفائه، وإخفاؤها لكي يعمر المسلم وقتا طويلا في عبادة الله جل وعلا. ولذا يرجح جمع من أهل العلم أنها ليست في ليلة معينة في كل سنة، ويقول أنها تنتقل، تنتقل هذه السنة تكون في 21، السنة التي تليها في 27، التي تليها في 25، التي تليها في ليلة 24، والشهر كامل. وش المعنى؟ فهذا هو المرجح، هو الذي تجتمع عليه النصوص. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، بدءا من ليلة 23 إلى آخر الشهر. والحديث الذي يليه: الرؤيا هنا أروا ليلة القدر، الرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي. نعم، جاء ما يدل على أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وأن فيها المبشرات وفيها ما يقع، لكن الأحكام الشرعية استقرت بنصوص الكتاب والسنة، فليس لأحد أن يبني حكما على رؤيا، وليس له أن يصحح أو يرجح في مسألة شرعية بناء على رؤيا، أو يصحح حديث أو يضعف، كل هذا لا قيمة له، أو يمنع الناس من عمل مباح أو يسهل لهم في عمل محرم بناء على رؤيا. لكن مثل هذه الرؤيا ورؤيا الأذان إنما اكتسبت الشرعية من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود، والراجح وقفه، يعني على معاوية. ليلة 27 ليلة الراجح عند كثير من أهل العلم وجمع من الصحابة، وفيها مثل هذا الخبر، لكن المرجح وقفه على معاوية. والتعيين الليلة كما قال الحافظ اختلف في تعيينها على 40 قولا، على 46 قولا ذكر في فتح الباري، والمسألة تحتمل أكثر، لكن هناك أقوال يمكن إدخالها مع غيرها، وهناك أمور ليست بأقوال، قل بأنها رفعت، يعني هذا من الأقوال، هذا ليس من الأقوال، وقد عده ابن حجر. أوردتها في فتح الباري في الجزء الرابع من صفحة 263 إلى 266. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، دل على أنها تعلم وأن لها علامات، منها أنها ليلة طلقة بلجة، فيها سكون، وفيها أيضا ارتياح، وفيها نور، وذكروا أن الكلاب لا تنبح تلك الليلة، وذكروا أمور، لكن من أصحها كون الشمس تطلع صبيحتها بدون شعاع، تطلع صبيحتها بدون شعاع، لكن لا يستدل عليها بطلوع الشمس الاستدلال الذي يحث على العمل فيها، لأنها تكون قد انتهت. لكن على مثل ما ذكرنا، الإنسان يتعرض لنفحات الله في جميع الليالي، ويكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام، شد المئزر ويحيي الليل، وإن كان صاحب ذلك اعتكاف فنور على نور، وإن لم يصحبه اعتكاف فليتقلل من مخالطة الناس بقدر الإمكان، لأن في مخالطة الناس من الأثر على القلب، جل المخالطة الآن آثارها ضررها أكثر من نفعها، اللهم إلا إذا كان مع من أمر الله بصبر النفس معهم، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الذين يعينونك على ما ينفعك. أما بعض الناس مجالستهم سجال فيها وفيها، وبعض الناس جلساء السوء، هؤلاء لا خير فيه، ولا يجالسون إلا من أجل نفعهم، مثل هؤلاء لا يجالسون إلا من أجل نفعهم. بعض الناس يستخف مجالسة هؤلاء، مجالستهم يعني تكون في أحيانا خفيفة على النفس، لأنهم لا يأمرون بشيء ثقيل، ويتوسعون في أمور فيما يتعلق بالكلام والنكت وإدخال السرور على الجليس، بخلاف أهل التثبت والتحري تجد لا يتكلمون إلا فيما ينفع وبما حفت به الجنة، والجنة حفت بالمكاره. تجد بعض الناس وإن كان خير وطالب علم لكن يستثقل الجلوس مع الأخيار، مثل هذا يحرص على أن تكون مجالسه في هذه الليالي معمورة بالذكر، بالصلاة، بالذكر، بالتلاوة. والله المستعان. أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ نعم. هذا المرفوع، أما الموقوف معاوية ما في إشكال. أرأيت، يعني أخبرني يا رسول الله، إن علمت أي ليلة ليلة القدر. علمت يعني بالعلامات التي تدل على أن هذه ليلة القدر، أو قيل لها أن هذه الليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هل يلزم لحصول الثواب المرتب على هذه الليلة على قيامها إيمانا واحتسابا العلم بها؟ قد يقول قائل: أنا والله قمت ليالي العشر من ليلة 21 إلى ليلة العيد ولا أحسست بأي فرق بين هذه الليالي، ما أدري. نقول: أنت قمت ليلة القدر ويكتب لك من الأجر بقدر ما قدمت، وما قدمت يعني بكعت وسجدت، هذا شيء مطلوب، لكن المدار على القلب. هل حضر قلبك؟ هل انصرفت من الصلاة بجميع أجرها، بنصف أجرها، بربعه، بعشره؟ يكتب لك. وبعضهم يقول: لا، اللي ما يحس بها ما أدركها، ما أدركها. وقع في حديث عند مسلم، حديث أبي هريرة: من يقم ليلة القدر فيوافقها، فيوافقها، فيوافقها. إيش معنى يوافقها؟ يعني يصيبها، يصيبها، لكن ليس من لازم موافقتها أن يكون على علم بها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ولا أعظم من العفو، العفو عن الزلات، العفو عن السيئات، التجاوز. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يختار من الأسماء الحسنى ما يناسب المقام. يختار من الأسماء الحسنى ما يناسب المقام. فالله جل وعلا عفو، غفور، غفار، ستير. المقصود أنه يختار من هذه الأسماء ما يناسب المقام. قد يقول قائل: جاء في النصوص تذييل بعض الأدعية بما لا يناسب، مثال ذلك تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن قد يقول قائل: هذه تعقبت جملتين مناسبة لجملة دون جملة. في آية الممتحنة: ربنا عليك توكلنا، نعم، واغفر لنا، إنك، نعم، إنك أنت العزيز الحكيم. يعني يقول قائل: هذان الاسمان ليس مناسبين لهذا الدعاء. اللهم إنك عفو تحب العروف فاعفو عنه. يعني قد تقول مثلا اللهم إنك حثثت على العتق فاعتق رقبتي، مناسب ولا مو مناسب؟ الله جل وعلا حث على عتق الرقاب، عتق العبيد، وأنت واحد منهم ترجو الله وتسأله أن يعتقك من النار. أنك عفو تحب العفو فاعف عنه، مناسب جدا. وينص أهل العلم أن من أدب الدعاء أن يختار من الأسماء الحسنى ما يناسب، لكن ما جاء في النصوص لا اعتراض عليه. نعم، فمن أسماء الحسنى العزيز الحكيم القهار. نعم، إيه؟ في آية التوبة. نعم نعم نعم، كمل. عزيز الحكيم، ماذا نقول عن مثل هذا؟ ما أحد اللي بيقولك أن الدعاء ما هو صحيح وما هو مقبول، لكن أهل العلم ينصون على أن من أدب الدعاء أن ينظر في من الأسماء ما يناسب المقال، مثل ما عندنا أنك عفو تحب العفو واعف عنه. نعم، يعني انكسار بين يديه، يعني يظهر بضدها تتميز الأشياء. الله جل وعلا عزيز حكيم، وأنت فقير ذليل حقير. إذا استشعر الداعي مثل هذا، نعم أجيب. يذكر بعضهم من علاماتها إضافة إلى ما ذكرنا أن كل شيء يرى ساجد في هذه الليلة، سجود كل شيء بحسبه، لكن قول قيل. ومن ما ذكر أشياء كثيرة من علامات ليلة القدر، لكن من أصحها ما ذكرناه. الحديث الأخير، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد هذا، ومسجد الأقصى. شد الرحال، يعني من لازم السفر شد الرحل. فإذا اقتضى هذا السفر شد الرحل، منع السفر من أجل التعبد لله جل وعلا ببقعة معينة سوى ما استثني إلا المساجد الثلاث. يعني ما ليس لك أن تقول: أنا أذهب إلى البقعة الفلانية أتعبد فيها لأنها أفضل، سوى المساجد الثلاث. وإذا كان هذا في المساجد فمن باب أولى أن تشد الرحال إلى المشاهد والقبور وغيرها من البقاع. هذه مسألة كبرى أنكرها شيخ الإسلام على بعض علماء عصره ورد عليه بسببها وامتحن بسببها، والذي يفضل البقاع الذي خلقه، يخلق ما يشاء ويختار، فليس لك أن تفضل البقعة على أخرى بغير دليل، ولا تشد الرحل إليها إلا إذا فضلها الله جل وعلا كهذه المساجد الثلاثة. قد يقول قائل: والله في البلد الفلاني إمام قراءته مؤثرة، أروح أصلي معه من أجل هذا الإمام، لا من أجل المسجد ولا من أجل البقعة، فأنا أشد الرحم من أجل هذا الإمام أو من أجل جماعة المسجد، فيه بعض الصالحين وفيه من الأخيار ما يعينني على استغلال الوقت، روح أذهب وأصلي معهم العشر وأعتكف معهم بالتعاون على البر والتقوى. يدخل هذا في النهي ولا ما يدخل؟ ما ذهب من أجل البقعة، هو ذهب من أجل هذا الإمام المؤثر، هذا الرجل الصالح يصلي خلفه. نعم طيب، ذهب إلى بلد ما ليشهد جنازة عالم أو قريب أو صديق، نعم كيف؟ شد الرحل، راح مثلا إلى جدة، في عالم من العلماء ما تصلي عليه بجدة أو بالرياض أو بغيره، نعم يعني ما قصده البقعة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث من البقاع، نعم أما غير البقاع فتشد إليها الرحال، يعني كما تشد الرحل لصلة الرحم تسافر لزيارة قريب، لزيارة صديق، لبر الوالدين، نعم لزيارة أخ في الله، وفي حياته وبعد مماته تشيعه وتزوره وتعوده إذا كان مريض، أنت لا تذهب لتتعبد بتلك البقعة إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إدخال الحديث في هذا الباب، إدخال الحديث في هذا الباب لماذا؟ لأنه قد قيل أو قد ورد ما يدل على أن الاعتكاف لا يصح إلا في هذه المساجد، جاء عن حذيفة، لكن ابن مسعود رد عليه، تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، والمساجد يشمل المساجد كلها ما يقام فيه الجماعة، ولذا فالمرجح أن الاعتكاف في أي مسجد تقام فيه الجماعة صحيح. جاء التفضيل في هذه المساجد، وأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي بألف صلاة، وجاء في المسجد الأقصى ما يدل على أنه بخمسمائة صلاة، فهذه المساجد لا شك أن لها مزية، والتفضيل بالنسبة للمسجد الحرام شامل للحرم كله ولا يختص بالمسجد، ولا دل على هذا، وهو قول جمهور أهل العلم كثيرة، ولو لم يكن منها إلا قوله جل وعلا وإخراج أهله منه، هم أخرجوا من مكة، فالقول المرجح عند الجمهور أن مكة كلها حرم وداخل حدود الحرم مضاعف. ومسجدي هذا يدل على أن التضعيف خاص بالمسجد، خاص بالمسجد، والمسجد الأقصى مثله. التضعيف هذا هل يشمل الرجال والنساء؟ يشمل الفرائض والنوافل. أما بالنسبة للمسجد الحرام، والمقرر عند الجمهور أن المضاعفة في الحرم كله ولا تختص بالمسجد، فتشمل صلوات النساء في بيوتهن ونوافل الرجال في بيوتهم، لأن النوافل في البيوت أفضل. لكن ماذا عن المسجد النبوي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فعلى هذا صلاة المرء النافلة في بيته أفضل من صلاته في المسجد النبوي والمضاعفة خاصة بالمسجد. هذا جعل بعض أهل العلم يقول إن المضاعفة في الفرائض دون النوافل، في الفرائض دون النوافل. وقل مثل هذا في بالنسبة للمرأة التي بيتها خير لها، وبيتها خير لها. الأسئلة كثيرة جدا، لكن أخذ منها ما تيسر، لا سيما الأسئلة التي جاءت من الآفاق. هذا من إيطاليا يقول: ما حكم من نام قبل المغرب ولم يستيقظ إلا بعد الفجر في أحد أيام رمضان فلم ينوي هذا اليوم، كيف ما نوى؟ يعني ليس من أيام رمضان وفي قرارة نفسه أنه يصوم الغد، هذه هي النية، هذه هي النية. لكن كيف ينام قبل المغرب والمستيقظ إلا بعد الفجر؟ تفريط، ليس في النوم تفريط، لكن مثل هذا النوم كم أضاع، كم وقتا طويلا فوت صلاة المغرب وصلاة العشاء، احتمال الفجر، هذا لا يسوء مطلقا. لا بد إذا أراد أن ينام قرب وقت صلاة يبذل الأسباب للاستيقاظ وأن يدفع الموانع. فلم ينو، إذا لم ينو ولم يطلع لا يجري على باله أنه يصوم غدا، هذا لا يصح صيام. سائل من كينيا يقول: كما تعرف الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر الحور العين ونساء الجنة بما لا يحصى، ولكن ما العلة في عدم ذكر صفات رجال أهل الجنة للنساء اللواتي كتب الله لهن دخول الجنة؟ يقول: لماذا لم يصف الرجال، وصف النساء لحث الرجال، لماذا لم يصف الرجال لحث النساء؟ لأن الجمال بالنسبة للنساء مطلب، لكن جمال الرجال مع أنهم على أكمل صورة جاء وصفهم، ألوانهم بيض وليس لهم لحى، المقصود أنهم الطول طول أبيهم 60 والعرض 7 كما جاء في المسند والطول في الصحيحين، المقصود أنه جاء الوصف بالنسبة للرجال. والاهتمام بوصف النساء لا شك أنه الداعي إليه أعظم، لأن النساء بحاجة إلى الجمال أكثر من حاجة الرجال. يقول: سأل رجل الإمام علي لماذا نسجد مرتين ولماذا لا نسجد مرة واحدة كما نركع مرة واحدة؟ قال عليه السلام: من الواضح أن السجود فيه خضوع وخشوع أكثر من الركوع، ففي السجود يضع الإنسان أعز أعضائه وأكرمها، أفضل أعضاء الإنسان رأسه لأن فيه عقله، وأفضل ما في الرأس الجبهة، على أحقر شيء هو التراب كرمز للعبودية لله وتواضعا خضوعا له تعالى. سأل لماذا نسجد مرتين مع كل ركعة، وما هي الصفة التي نسجد مرتين مع كل ركعة؟ الجواب هذا هما تقدم: وما هي الصفة التي بالتراب؟ فقرأ أمير المؤمنين عليه السلام على الآية الشريفة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، صدق الله العلي العظيم. أول ما تسجد وترفع رأسك يعني منها خلقناكم، وجسدنا كله أصله من التراب وكل وجودنا من التراب، عندما نسجد ثانية تتذكر أنك ستموت وتعود إلى التراب، وترفع رأسك فتتذكر أنك ستبعث من التراب مرة أخرى. على كل حال يحتاج إلى نظر في إسناده. وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن ابتلي بالوضع عليه. هل يجوز عمل تحليل الدم أثناء الصيام إذا كان شيء يسيرا فلا أثر له على الصيام؟ سائل من السعودية يقول: في قصة الأعرابي ألا يدل ذلك على يسر الشريعة وسماحتها على وجه يجعل من الواجب على العلماء والمفتين مراعاة أحوال السائلين، وأن الفتوى تختلف من سائل لآخر، وأما التزام فتوى واحدة يفتي بها كل من وقعت له تلك الحادثة، هذا في الاجتهاديات، وأما القطعيات فلا أظن ذلك يسوغ فيها. فما رأيكم مراعاة حال الأعرابي لأنه فقير ولا يوجد بين لابتي المدينة أفقر منه، فمن كان حاله بهذه المثابة يعامل تلك المعاملة، أما شخص غني يبي يعامل معاملة هذا الفقير فلا. لا شك أن مثل هذه الأمور يدخلها مراعاة الأحوال، مراعاة الأحوال، وما سكت عنه من بقية الأحوال التي لا أثر لها في الحكم يستوي فيها جميع الناس. هل كل من يصلي الفجر جماعة في ذمة الله؟ هذا الوعد، أن من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. والثاني ليس معنى في ذمة الله أنه ما يموت، النبي عليه الصلاة والسلام مات وكل مات، يعني بعض الناس يتصور ما دام في ذمة الله يحرص أن يصلي الصبح في جماعة علشان لا سيما إذا أراد أن يسافر، أما إذا أراد أن يبقى في بلده ولا يسافر ولا يتعرض الخطر حوادث ولا شيء ما يهتم من صلاة الفجر. لا يا أخي، لأن بعض الناس يتصور هذا أن صلاة الفجر تقيه من الموت، في ذمة الله خلاص مضمون، هذا الكلام ليس بصحيح. جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والثاني كيف يعني الواحد أو يعني الواحد يعرف أن النفس توسوس أم الشيطان؟ على كل حال إذا حصلت لديك الوساوس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وادفع هذه الوساوس سواء كانت من نفسك أم من الشيطان. السائل يقول الذي سؤال حكم عمل خصومات على شكل بطاقات بحيث يستفيد حاملها 15% لمنتجات مطعمنا بحيث يشتري دفتر الخصومة بقيمة 45 ريال وفيه كوبونات بسعر 50 ريال وتكون مدة هذا الدفتر 6 أشهر، وإذا لم يشتري بكامل الدفتر خلال هذه المدة يتم إخراج ما تبقى من هذا المبلغ لصالح أي جمعية خيرية صدقة على هدف من هذا الدفتر تسويقي للمشروع وفقكم الله. يعني إذا اشترى، إذا دفع المبلغ مقدماً وهو يريد أن يأخذ في مقابل هذا الثمن عروض أغلية، مثلا نفترض مثلا أن اللبن يباع 5، كم يحتاج من اللبن في الشهر؟ يحتاج 30 150، يقول هات 100 وأنا أمن لك 30 علبة في كل شهر. نعم هذه خصوم، هذا ما في إشكال. لماذا؟ لأنك قدمت الثمن. أما إذا كانت معاوضة بين هذا الدفتر ويكون قيمة الدفتر 45 مقابلها 50 فلوس، بحيث لو تقول والله أنا ما نبشهرين منك بدور غيرك يعطيك مبلغ أكثر أو أقل فلا. أما إذا كانت المعاوضة بين عروض تجارة مع الدراهم لا بأس، سواء قدم الثمن وحسم له منه أو أخر الثمن وزيد عليه من أجله فلا بأس. يقول فيه امرأة يوم كانت صغيرة كانوا بدو يرعون الغنم، كان عندها كلبة، الكلبة حملت وجابت كلاب ورحلوا من مكان البدو. وقال عم المرأة يوم كانت المرأة صغيرة وكانت تخاف من عمها، وقال عم أخذي 2 من الكلاب وتركي الباقي بالبحر. ولم توافق الكلبة أن تترك صغارها، وذهبت المرأة وحفرت حفرة ودفنت صغار الكلبة وهن على قيد الحياة، وبعدما كبرت حست في الذنب. ماذا تفعل إذا كان هذا قبل التكليف؟ فلا شيء فيه لأنها غير مكلفة وغير مؤاخذة، لكن هذه إن كانت بعد التكليف تندم على ما حصل، لأن هذه إساءة إلى الكلاب والإحسان إليها مطلوب المرأة التي ساقت الكلب البغي ساقت الكلب دخلت الجنة، وفي كل كبد رطبة أجر، فالإساءة إليها لا تجوز. وإذا قدر أنها مما يجوز قتله فلتحسن قتلته. يقول هذا السائل من أفريقيا دولة توغو، هل يجوز للشاب المسلم السفر إلى إسرائيل لطلب المال، حيث أن صديقه يتصل به ويقول أن إسرائيل لا يضيق على ممارسة دينه؟ لا يجوز أن يبقى في بلاد الكفر بحال، لا يجوز له أن يبقى مع الكفار، لكن إن كان من أهلها وولد فيها ولم تتيسر له الهجرة فهو من المستضعفين الذين استثنى الله جل وعلا. هذا يقول عندما تفوتني الصلاة مثلا صلاة العصر، هل أصلي عندما أقوم أو مع الجماعة في صلاة العصر القادمة غدا؟ لا، يجب قضاء الفوائت فورا، مجرد ما تنتبه تتطهر وتصلي ما فاتك. أنا كنت مقصر في الصلاة، لذلك فإن علي أن أقضي ما فاتني، هل هذا صحيح؟ وإذا كان فإن علي في صلاة الظهر مثلا أصلي بعده ظهر آخر مما فاتني، فإذا فعلت ذلك فسوف أهمل النوافل، لأن وقت لا يتسع لصلاة واحدة. أما النوافل أو ما فاتني من الصلاة بسبب ظروف عملي ماذا أفعل؟ وإذا أهملت النوافل هل يكون ذلك تقصير علي قضاؤها أم أنها غير مهمة؟ افتني في هذا الأمر من فضلك. طيب، مقصر في الصلوات، تركت صلوات أيام تهاون وكسل، عليك قضاؤها إذا كان يمكن الإحاطة بها. أما إذا كنت لا تدري كم عدد هذه الأيام فعليك أن تكثر من النوافل في مستقبل عمرك. إذا حصرت هذه الأيام وجدت أنها في مقدورك ومحصورة ومعروفة، فعليك أن تقضيها متتابعة، صلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء اليوم الأول ثم اليوم الثاني كذلك، لا تنتظر إلى أن تصلي كل صلاة بعد نظيرتها من صلاة يومك. هل يجوز أن تصرف الأموال الربوية على المساجد والأنشطة الدينية النافعة؟ وإلا فماذا نفعل بها؟ علما أن العلماء قالوا تصرف في أسافل الأمور كبناء الحمامات، لكن إذا لم توجد ذلك المال الخبيث يتخلص منه. وجاء في كسب الحجام خبيث، قال أطعمه ناضحك. فيصرف في المصارف التي لا يتقرب إلى الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فتصرف في مثل هذه المصارف، في دورات المياه، في الطرق، في شيء لا يكون فيه تكون فيه القربة ظاهرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم. ونفيدكم أيها الأخوة أن موعدكم إن شاء الله تعالى الدورة القادمة في اليوم السابع من شهر شوال في كتاب الحج من بلوغ المرام، ولمدة أسبوع بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.